www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. العالم الإسلامي يمر في الآونة الأخيرة بمحنة جديدة في بعض بلاده، وهي محنة الشعب الأفغاني المؤمن. هذا الشعب الذي يضم فيه الملايين من أبناء من خيرة أبناء المسلمين من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، والذي في الفترة الأخيرة تدكت عليه المصائب من كل جانب، فصار يذوق الأدهى والأمر، وهو يعيش في أقسى حالات المعيشة. هذا الشعب المظلوم الذي يعاني من داخله قمع الحكام المرتزقة العملاء، ومن خارجه هجوم طواغيت العصر وملل الكفر والظلمة، ويعاني الجوع حتى الموت. وقد اتفقت المؤسسات الإعلامية العالمية، الإمبراطوريات الإعلامية، على أن تعتم ما يجري في هذا البلد من الويلات. لذا نسمع كل شيء عما يحدث في العالم، وكل فرد واحد يصيبه أدنى أذى في تلك الدولة العظمى نسمع عنه الكثير، ولكن لا نسمع شيئا عما يجري في هذا البلد. التعتيم المطلق من قبل وسائل الإعلام، والحال أن الشعب أخذ يموت من شدة البرد ومن شدة الجوع. نقل لي أحد الثقات ممن له الاطلاع بأخبار داخل هذا البلد أنه في الأسبوع المنصرم فقط مات أكثر من 600 إنسان فيهم النساء والأطفال بالجوع. وقال لي أن كسرة من الخبز يتقاتل عليه الناس، حيث بلغت الكمية القليلة من الطحين بمبالغ ضخمة كبيرة. قال إن كيسا من الطحين يعادل 350 من الدينار في هذا البلد، الكيس الواحد من الطحين. قسوة البرد وشدة الوضع في ذلك المكان آل بهذه الأمة بأجمعها إلى الفناء والموت والتشرد. أدنى واجب بالنسبة إلينا نحن المسلمين أن نتفاعل مع هؤلاء وهم فيهم الرجال والنساء المؤمنين والمؤمنات، وفيهم خيرة الخلق، الناس الطيبين، الشعب الطيب. أن نواسي هذا الشعب في هذه المحنة العظيمة، هذا أدنى ما علينا كمسلمين. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. المواساة مع هذا الشعب في محنته، خاصة في الآونة الأخيرة حيث يذوق أشد أنواع البلاء والمحن والمشاكل، وخاصة نحن في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان. وشهر شعبان يمتاز من بين أشهر السنة بالخصوص بفضيلة المواساة. كل يوم نقرأ ونكرر في الصلوات الشعبانية: وارزقني مواساة من قترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. هذا الشهر بالخصوص يمتاز بهذه الفضيلة الأخلاقية التي ربما تعد من أمهات الفضائل الأخلاقية. أصولا ذكر هذه الفضيلة، تخصيص هذه الفضيلة من بين المئات من فضائل الأخلاق، ينبئ عن وجود علاقة بين هذا الشهر وهذه الفضيلة وهذه الخصلة. فبهذه المناسبة، هاتان مناسبتان، مناسبة ترتبط بهذا الشهر وبمناسبة ما يجري في الوقت الحالي على جمهرة من المؤمنين من أبناء المسلمين من العذاب والويلات. أولا، المواساة تعني المشاركة والمساهمة في النعم. في هذه الآية الكريمة التي تلوناها إشارة إلى أسباب هذه الخصلة، بواعث هذه الخصلة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم على بعض درجات، نحن ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله تبارك وتعالى لحكمه ولسننه الثابتة في الكون فضل بعض الناس على بعض، بعض البشر على بعض. هذا التفضيل يخضع لحكم إلهية دقيقة، وصار هذا التفضيل سببا للامتحان الإلهي، التمحيص لنفوس البشر. هناك طائفة من الناس يعيشون تحت خط الصفر وهم من أولياء الله، ونحن بحمد الله نمتلك آلاف النعم الإلهية ونعيش رغد العيش، ولسنا بأفضل من هؤلاء إن لم يكونوا أفضل منا. هؤلاء بشر ونحن بشر، ولسنا من أقرباء، ليست لنا قرب إلى الله أكثر مما هؤلاء، وليس لله تعالى قرابة معنا دون هؤلاء، ولكنه تمحيصا لنا ولهم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا التمحيص الذي ورد في جملة من الروايات أن المواساة للمسلمين وللمؤمنين في المال من أشد الفرائض والتكاليف الإلهية على الإنسان. بهذا النص ورد الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، من أشد التكاليف والفرائض على المسلمين هذه الخصلة العظيمة، خصلة المواساة. المواساة كبقية الخصال الأخلاقية لها مراتب، أدنى مرتبتها مرتبة ترتبط بالكلام، وهي طيب الحديث، الكلام الجميل. في الحديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه قال: إن الكلمة الطيبة التي يقولها المؤمن لأخيه المؤمن الفقير تقربه من الجنة مسيرة 1000 عام وتبعده من النار، أو تقربه من الجنة مسيرة 100,000 عام وتبعده من النار. الكلمة الطيبة أول ما يتبادل الإنسان مع هؤلاء المحتاجين الذين هم حولنا، مع هؤلاء الفاقدي لكثير من النعم الإلهية التي أنعمها الله علينا. أبسط وأدنى واجب تجاه هؤلاء هو الكلمة الطيبة، طيب الحديث. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، كلاما لطيفا. وهذا أدنى مراتب هذه الخصلة. إذا لا يتمكن الإنسان ربما يشق عليه أن يقوم بكل حوائج الناس، ولكنه لا يشق عليه أن يلقي بالكلام الطيب الجميل، خاصة إذا كانت الحوائج كثيرة. الإنسان إذا قضى حاجة وحاجتين وثلاث، في الرابعة في الخامسة لا يتمكن أن يمسك نفسه، يخرج عن طوره. إذا لم ترد أن تجيبه حاجته فلا أقل من كلام لطيف، لا أقل من كلام طيب. هذه أدنى درجات المواساة. وأعلى درجات المواساة هي مشاركة الإنسان في جميع نعمه مع الآخرين، وهذا من أصعب الأمور. الإنسان يمتلك الصحة، العافية، العلم، المكانة، ماء الوجه، الاعتبار، القوة، هذه نعم إلهية، وفي جميعها هناك تكليف المساهمة. في الحديث في تفسير هذه الآية وآتوا الزكاة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الزكاة ليست فقط في المال بل في قوة البدن زكاة، في الصحة زكاة. أنا أمتلك ولله الحمد الصحة، هناك الكثيرون لا يمتلكون هذه النعمة، ففي هذه الصحة زكاة. في الحديث الآخر المروي في الكافي الشريف بسند معتبر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لكل شيء زكاة، كل نعمة وكل بركة يمتلكها الإنسان، وما أكثر نعم الله على الإنسان، في هذه النعم زكاة. زكاة يعني مساهمة مع الآخرين. الإنسان يشرك نعمه التي يمتلكها، كل النعم حتى العلم الذي يعلم المسائل المطالب، يشارك بهذه النعم الآخرين، يبذل من نعمه شيئا منها للفاقدين. هذه أعلى درجات المواساة وأصعب الأشياء على الإطلاق. وردت في الأحاديث المتعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين أن أشد الأشياء على الإنسان أمور ثلاثة، أحدها مواساة الناس فيما في اليد. عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين قال في جملة كلامه: ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة، لا تطيقها ثلاثة. وعد صلى الله عليه وآله من جملة هذه الثلاثة المواساة. وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أشد الأمور على العبد ثلاث. وعد صلوات الله عليه من جملة هذه الثلاث المواساة. المواساة يعني الإشراك، إشراك الآخرين في النعم. وهناك روايات متواترة ومستفيضة في نصها ومتواترة في معانيها التي تؤكد على هذه الخصلة العظيمة، وهذا بيان لأهمية الإسلام بهذه الخصلة الكبيرة. في الأحاديث المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله بهذا النص قال صلى الله عليه وآله: ما حفظت الأخوة بمثل المواساة. وقال صلى الله عليه وآله: من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا. وعنه صلى الله عليه وآله قال: سيد الأعمال ثلاثة. سيد الأعمال، ذكر منها المواساة للإخوان. وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: المواساة أفضل الأعمال. كلمة أفضل. وعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: تقربوا إلى الله بمواساة إخوانكم. من الصعب جدا التخلق بهذا الأخلاق، بهذه الفضيلة بشكل تام. ربما الإنسان يبذل شيئا من ماله في سبيل المحتاجين، ولكن ليست الحاجة فقط في المال. الإنسان له ماء وجه، له اعتبار، هل يصرف من ماء وجهه في سبيل الآخرين الذين يفتقدون هذه النعمة؟ الإنسان يمتلك السلامة، يمتلك العافية في بدنه، فهل يهتم بمن لا يمتلكون العافية؟ وفي العالم الملايين من خيرة المؤمنين الذين يعانون أشد معاناة المرض والسقم، أمراض غريبة عجيبة، وهؤلاء أيضا مؤمنين. الإنسان يمتلك العلم، المعرفة، ربما يسأل مسألة فيتعلم على مسألة. هناك الكثيرون يجهلون الأحكام الشرعية. الإنسان يمتلك القوة والطاقة البدنية، هناك الكثيرون لا يمتلكون هذا. كيف الإنسان يشارك أمة الإسلام بجميع نعمه التي أنعمها الله عليه ورزقه الله من دون استحقاق؟ كيف يشارك؟ هذا من أصعب الأمور، خاصة إذا أراد الإنسان أن يجعلها مشاركة تامة، مشاركة في جميع الأبعاد. دائما يفكر، يستحضر ما يجري على الفقراء، على المحتاجين، الفقير الذي يفقد أولاده لعدم امتلاكه 10 دنانير يعالج بها ولده. هذه أي درجة من المحنة؟ يستحضر هذه القضية. ذلك الإنسان الذي لأجل مبلغ بخس يبيع 1 كليتيه بمبلغ 300 دينار تقريبا لأجل تسديد ديونه. ذاك الإنسان الذي يمر عليه 6 أشهر ولم يدخل في جوفه لقمة لحم. هؤلاء بالملايين. ذلك الإنسان الذي يعاني من أمراض لا تجعله أن ينام لحظة واحدة في الليل. هذه النعم التي أنعمها الله علينا تنسي الإنسان عن غيرها، عن الآخرين الذين يفتقدون أمثال هذه النعم. استحضار هذه الحالة، استحضار هذه القضية في الآخرين وهم حولنا، ليسوا بعيدين، لا، في نفس هذا البلد وفي أطرافنا وأطراف بيوتنا وهم محشورين معنا، محشورون معنا، يعانون معاناة الحياة ونحن نعيش رغد العيش. هذه الحالة استحضار حالات الآخرين، الفقد الذي يعانيه الملايين، هذا الاستحضار مما يعين الإنسان على تربية نفسه في هذه الخصلة التي قلنا أنها من أمهات الخصال الأخلاقية. ولكن صعب، لا شك أنه من أصعب الأمور، بصريح حديث رسول الله وحديث أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. وهذا الصعب له الآثار العظيمة، هناك سنخية بين الثواب والآثار وبين الأعمال، أفضل الأعمال أحمزها. راجعوا الروايات التي تذكر آثار هذه الخصلة الكبيرة، الآثار الدنيوية والأخروية. راجعوا هذه الآثار تولد في الإنسان همة في هذا المجال. الآثار كثيرة، نذكر بعضا منها. أما الآثار الدنيوية فأولا حفظ النعم، الحفاظ على هذه النعم التي يمتلكها الإنسان. إحدى صمامات الأمان أمام افتقاد النعم هي هذه الخصلة والنعم التي يمتلكها الإنسان ليست مستقرة. كل واحد من عندنا يعلم، خلي يراجع نفسه، فليراجع نفسه ليجد في داخله الخوف والقلل والقلق جراء افتقاد النعم. نحن نعيش رغد العيش، ولكن في كل باطن منا الإنسان يحس القلق بفقدان النعم، يخاف على الصحة من مداهمة الأمراض، يخاف على التجارة بالخسارة، يخاف على الأطفال والأولاد والأهل بالمصائب والانحراف. لا يخاف أحد منا بانحراف أولاده، بناته، أبنائه. يخاف على كل نعمة من الزوال. هذا الخوف ينتاب الإنسان في داخله وهو يعيش في داخل النعم، في وسط هذه النعم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أحسنوا مجاورة النعم. أحسنوا مجاورة النعم، النعم هناك تجاوركم. ربما هذه المجاورة تنجر إلى المفارقة. جميع أصناف النعم التي يمتلكها الإنسان على كف عفريت كما في المثل، لا تبقى، كلها في خطر الزوال. وفي صريح حديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول هذا الحديث عن لسان أمير المؤمنين أنه أفضل طريقة لمحافظة النعم وبقائها وحفظها من الزوال هي صفة المواساة. هذه أفضل طريقة، وهذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه النعم التي نتنعم بها ربما تزول، تزول هذه النعم. كيف يمكن للإنسان أن يحافظ عليها وهو متنعم بها؟ كان يقول أحد كبار التجار في هذا البلد، أحد كبار التجار الذي يشار إليه بالبنان، كان يقول: أجلس على مائدة الإفطار، على المائدة في الصبح وفي الليل، وأمامي أصناف من الطعام ومن الشراب اللذيذ، وأنا آكل وأشرب، وفي حين الأكل والشرب أستمع إلى نشرات الأخبار الاقتصادية وإلى صعود وهبوط العملات العالمية. يقول: أنا آكل أفضل الأطعمة وأفضل الأشربة أشربها، ولكن لا أتلذذ بذرة منها، حيث أجد بكل خبر المخ والدماغ يشتغل ويحسب الأضرار، يجلس على مائدة فخمة لكن لا يجد لذة فيها، لذة من أفضل الأطعمة التي يأكلها لا يجد لذتها. لماذا؟ خوف الضرر والأضرار، فقدان النعمة. ما هي علاج هذا الخوف وهذا القلق؟ أولا وأفضل علاج هو مشاركة الإنسان في نعمه مع الآخرين، هذه تحصن النعم، بصريح كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حصانة النعم من الزوال عبر هذه الخصلة. وليس عجيبا في ذلك، ربما واحد يسأل: ما ربط الإنفاق والمساهمة مع حصانة النعم؟ هناك الربط الكبير حتى في المعادلات المادية. إذا واحد ينظر في البعد المادي للحياة، الآن انظروا أن الدول النامية تنمي اقتصادها في كل عام بواسطة إتلاف الملايين من الأطنان من الحنطة ومن الشعير ومن الأرز. اقرأوا الأخبار، هذه الدول النامية السبعة حفاظا على نمو اقتصادها تتلف الملايين من الأطنان من الأرزاق والأطعمة. هذه معادلة مادية، إتلاف جزء من النعم لا يسبب ضعف النعم، لا يسبب الخسارة، بل يسبب المنفعة. الإتلاف يسبب النمو. هذه الأشجار التي في كل سنة تقصقص أطرافها، تؤخذ من أغصانها، لأجل ماذا؟ لأجل نموها الطبيعي. هذا في البعد المادي. حتى في النظرة المادية المساهمة من أسباب النمو، من أسباب الزيادة. ليس عجيبا. وفي النظرة المعنوية: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الذي يمتلك الرحمة الإلهية هل يمكن أن ينقصه شيء في الحياة؟ هذه الرحمة التي تجلب للإنسان كل أنواع النعم وكل أصناف البركات، هذه الخصلة تجلب الرحمة الإلهية كما في هذه الآية المباركة. هذه أول آثار المواساة، الآثار الدنيوية. أولا الحفاظ، الحصانة للنعم، حصانة الإنسان لنعمه، وثانيا تنمية هذه النعم، استزادة هذه النعم. أساسها هذه الخصلة، كما أيضا في الحديث: تزودوا الأرزاق بمواساة الإخوان، أيضا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلماته القصار. التزود في النعم والحفاظ عليها، الحفاظ على النعم، هذا في البعد الدنيوي. وفي البعد الأخروي هناك آثار كثيرة وردت في الروايات، نذكر اثنين منها. أولا، لاحظوا تفسير هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لاحظوا تفسير هذه الآية، هذه الكلمة، هذا الخطاب الإلهي يا أيتها النفس المطمئنة يوجه إلى من؟ من من الناس يخاطب بهذا الخطاب عند نزع الروح؟ لاحظ الروايات، هناك طائفتان من الناس، أحد هاتين، إحدى هاتين الطائفتين هم الذين واسوا إخوانهم في الحياة في أحلك لحظات الحياة، وهي لحظة نزع الروح، عندما يجد الإنسان أنه يفتقد كل شيء، كل غال وثمين. في تلك اللحظة التي يعبر الإنسان من حياة الدنيا إلى الحياة الأبدية، التي هي من أهلك الحالات، أهوال الآخرة تسيطر على الإنسان، في تلك اللحظة الحرجة القلقة يأتي النداء من قبل رب الأرباب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كما في جملة من الروايات التي تفسر هذه الآية بالخصوص. والأثر الثاني، الأثر الأخروي الثاني: أعلى درجات الآخرة وأفضل منازل الجنة، كما ورد في تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه الحديث عن آبائه عليهم الصلاة والسلام، عن الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه، الإمام السجاد صلوات الله عليه، قال في هذا الحديث: معاشر شيعتنا، هذا نص الحديث، حديث لطيف فيه إشارة إلى أمور أخرى أيضا، معاشر شيعتنا، هذا نداء: أما الجنة فلن تفوتكم، فلن تفوتكم، هذه بشارة في أول الحديث، فلن، أداة لن للنفي الأبدي، يعني مو معقول أن تفوت الجنة من معاشر الشيعة، شيعة أهل البيت، هذه أعظم بشارة لنا ولله الحمد. معاشر شيعتنا، أما الجنة فلن تفوتكم أبدا، إما قريبا كان أو بعيدا، لابد وأن يؤول أمر الشيعي إلى الجنة بفضل ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. معاشر شيعتنا، أما الجنة فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئا، ولكن تنافسوا في الدرجات، واعلموا، واعلموا أن أرفعكم درجة وأحسنكم قصورا وبيوتا ودورا في الجنة، أحسنكم فيها في الدنيا إيجابا لإخوانه المؤمنين، وأكثرهم مواساة لفقرائهم، هذه الدرجة الأفضل في الآخرة، أحسنكم درجة. الإمام صلوات الله عليه يقول: تنافسوا في درجات الجنة، الجنة مضمونة ولله الحمد، ولكن هناك درجات، وهذه الدرجات تسبب أعظم الحسرة في يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة، تنافسوا في هذه الدرجات في تحصيل أفضل الدرجات، فلتكن منافسة. وأي الأسباب هي الأهم في تحصيل أفضل الدرجات؟ الإمام صلوات الله عليه يصرح بهذه الأسباب. من جملة تلك الأسباب القيام بهذه الخصلة، الاتصاف بهذه الفضيلة العظيمة. الإنسان يحاول في هذه الحياة بالقدر الممكن أن يواسي إخوانه المؤمنين في الحياة، يواسي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. المواساة في الحياة في جميع أبعادها، وفي النعم في جميع أبعادها، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا تاريخ النبي، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بر قط، يعني خبز حنطة أبدا، ما ذاق حتى مات صلوات الله عليه. لاحظوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ما شبع من طعام قط في حياته، أكثر من 60 سنة عاش، مرة واحدة ما شبع من الطعام. هذه سيرة رسول الله، ولنا فيه أسوة صلوات الله عليه. لا نقول أنه الإنسان لا يأكل، قل من حرم زينة الله، هذه نعمة الله أنعمها علينا ولله الحمد. قل من حرم زينة الله، فليأكل الإنسان من طيبات ما رزقه الله. ولكن هناك أسوة في حياته، الإنسان ولو مرة واحدة يجلس على أفضل الأطعمة ولا يأكل بمقدار شبع الباطن، تأسيا برسول الله ومواساة لإخوانه المؤمنين، تأسيا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، حيث يقول في كتابه إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة، لعل في الحجاز، لعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له في القرص، أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا، يعني جياع، مبطان يعني مليء الباطن، وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، لعل لا أبيت، لعل في الحجاز أو اليمامة مسلم يبات جائعا عطشانا، يمكن. تأسيا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وتأسيا بالصالحين من أبنائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، تأسيا ومواساة لما يجري حولنا وفي أقربائنا من فقدان النعم والمصائب والويلات. وهذه من أفضل المكارم الأخلاقية التي يمكن للإنسان أن يتحلى بها. نحاول في هذا الصدد، نحاول أن نستعيد القضايا لدى الفقراء، علما يجد الإنسان في نفسه هذه الحالة، حالة الحنان لمحن الآخرين. وهذا الشهر شهر المواساة، هذا الشهر شهر المواساة من بين جميع الصفات الأخلاقية. ونقرأ ونكرر في كل يوم هذا الدعاء، ونحاول أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشهر الذي هو المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وارزقني مواساته. لاحظوا وارزقني، الإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يرزقه المواساة. هذه إشارة إلى أن هذه الحالة ليست حالة اكتسابية، ربما صعبة جدا، تحتاج هذه الحالة أن يرزقها الله تبارك وتعالى للإنسان. وبعد كلمات نقرأ في التأسي بالنبي، في مسألة التأسي: وأعنا على الاستنان بسنته فيه، في هذا الشهر. أعن مقدورة، ولكن تحتاج إلى الإعانة من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور صاحب هذه الأمة صلوات الله عليه، وهذا يومه المؤمل ظهوره فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.